بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ على بركة الله من حيث انتهينا في العام الماضي. عليكم السلام. فنبدأ في تدريس الدليل العقلي من الحلقة الثالثة، لكن قبل ذلك دعونا نهدي ثواب قراءة سورة الفاتحة لروح مؤلفها الشهيد الصدر رحمة الله عليه. قبل الدخول في الدليل العقلي أحتاج إلى مقدمة بسيطة لإرجاعكم إلى أجواء الحلقة. لقد مر أن منهجة الأبحاث في الحلقة الثالثة بل في الحلقات ذكرت على أساس تسلسل خطوات الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، وهو الأمر الذي تفتقر إليه الكتب الأصولية الأخرى. فالمواضيع في الكتب الأصولية الأخرى ليست وفق تسلسل حركة الفقيه في استنباط عملية الحكم الشرعي. ومن هنا فالكتاب الجديد الذي صدر ترتيبا لمواضيع الحلقات رجع إلى نفس السلبية التي موجودة في الكتب الأخرى، بينما هي إيجابية للحلقة أن تكون الأبحاث بهذا الترتيب، لأنها بحسب حركة الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. وقلنا فيما سبق أن الفقيه حينما يريد أن يستنبط حكما شرعيا فأول ما يبحث عن الأدلة التي يطلب بها الكشف عن الواقع، وتسمى هذه الأدلة بالأدلة المحرزة، أي التي يطلب بها إحراز الواقع. قد لا تحرز الواقع، ليس بالتأكيد أنها تحرز الواقع، الواقع يعلمه الشارع المقدس، لكن المراد من قولنا أنها أدلة محرزة للواقع أنها ناظرة لإحراز الواقع، مقابل الأصول العملية التي ليست ناظرة لإحراز الواقع، بل إنما جعلت لتحديد الوظيفة العملية للمكلف. وهذه الأدلة المحرزة قد تكون دلالتها على الحكم الشرعي دلالة قطعية، وقد تكون دلالة ظنية، لكن قام دليل قطعي من الشارع المقدس على حجيتها. فإذا لم يتوفر عند الفقيه دليل محرز لا قطعي ولا ظني جعله الشارع حجة، فهنا تصل النوبة إلى تحديد الوظيفة العملية، وتسمى الأدلة التي يستند إليها الفقيه في تحديد تلك الوظيفة العملية بالأدلة العملية أو بالأصول العملية، من قبيل أصالة الطهارة. فالفقيه عندما يعتمد على أصالة الطهارة في إثبات طهارة مشكوك الطهارة والنجاسة لم ينظر لإحراز الواقع، وليس في أصالة الطهارة نظر لإحراز الواقع، بل غاية ما يستفاد من هذا الأصل تحديد الوظيفة العملية للمكلف، هل يستعمل مشكوك الطهارة فيما يشترط فيه الطهارة أو لا. فيأتي هذا الأصل ليقول له تعامل مع مشكوك الطهارة معاملة الطاهر، فهي تحديد وظيفة عملية ليس فيها أي نظر للواقع. وقد يكون فيها نحو نظر للواقع، نحو كشف للواقع، لكن هذا الكشف كما في قاعدة الفراغ، لكن هذا الكشف ليس هو الملاك التام لجعلها. قاعدة الفراغ لم تجعل لأن الملاك التام أنها ناظرة أو كاشفة عن الواقع، فيها نحو كشف لكن ليس هو الملاك التام لجعلها. وحينئذ نقول الأدلة المحرزة سواء كانت قطعية أو ظنية. وقلنا سابقا تنقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي، والثاني الدليل العقلي. وما كنا قد درسناه إلى الآن هو الدليل الشرعي في أبحاثه الثلاثة المعروفة، ومن الآن نبدأ بدراسة الدليل العقلي، وسيأتي البحث في الأصول العملية حينما لا يتوفر دليل محرز من كلا القسمين، حينما لا يوجد دليل محرز شرعي لفظي أو غير لفظي، ولا يوجد دليل محرز عقلي. ثم أنه قد يحصل تعارض بين دليلين من القسم الأول، يعني بين دليل شرعي ودليل شرعي، حتى بين دليل عقلي ودليل شرعي، لكن قلنا أن العقل لا يعارض الشرع، فيثبت أن أحدهما، إما أن الدليل الشرعي ليس المراد منه ما يفهم، أو أن الدليل العقلي إدراكه ليس إدراكا قطعيا، لأنه لو كان إدراكه إدراكا قطعيا فحينئذ لا يعارضه دليل شرعي. فحينئذ قد يحصل تعارض بين دليلين من القسم الأول، أو يحصل تعارض بين دليلين من القسم الثاني الأصول العملية، كما يحصل التعارض في النتيجة بين الاستصحاب والبراءة، يحصل تعارض، أو يحصل تعارض بين دليلين، دليل من القسم الأول ودليل من القسم الثاني. ولأجل معرفة قواعد التعارض وحل التعارض يعقد عادة مبحث يسمى التعادل والتراجيح، أو مبحث التعارض، وهذا ما سيأتي في آخر الحلقة. لذلك السيد الصدر رحمة الله عليه قسم الحلقة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: القسم الأول في الأدلة المحرزة القطعية والظنية الحجة، والقسم الثاني، طبعا هذا القسم درسنا فيه قسمين من الأدلة الشرعية: دليل الشرع اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. وهذا القسم الذي هو الأدلة المحرزة يقسم إلى قسمين: الدليل الشرعي بكلا قسمين والدليل العقلي. والقسم الثاني من الحلقة عقده السيد الصدر للأصول العملية، والقسم الثالث في تعارض الأدلة. وإلى الآن انتهينا من القسم الأول، عفوا، من الدليل الشرعي، يعني من القسم من القسم الأول الذي هو الدليل الشرعي اللفظي وغير اللفظي، ولم نزل في القسم الأول، لم نزل نبحث في الأدلة المحرزة، حيث نبدأ اليوم إن شاء الله في البحث في الدليل العقلي. واضح، صرنا في أجواء الحلقة، في منهجة الحلقة إن شاء الله. إذن سنبدأ الآن، من الآن إن شاء الله، في دراسة الدليل العقلي على بركة الله، وسنتكلم إن شاء الله في عدة نقاطين. النقطة الأولى: ما هو المقصود من الدليل العقلي؟ يقول السيد الصدر رحمة الله عليه أن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. السيد الصدر تخلص من الإشكال الوارد على التعريفات السابقة أن الدليل العقلي هو الحكم العقلي، البعض يعرف هو حكم عقلي يتوصل به إلى حكم شرعي. السيد الصدر أراد أن يتخلص من ذلك، أن العقل لا يحكم وإنما يدرك، فعرف أن الدليل العقلي هو كل قضية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. مثلا إدراك العقل للملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، هذا الإدراك العقلي، العقل يدرك أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذا الإدراك العقلي يستنبط منه حكم شرعي، وهو وجوب تهيئة بطاقة الطائرة، تهيئة جواز السفر، وما إلى ذلك من مقدمات الحج، وأيضا يستنبط منه حكم شرعي وهو وجوب الوضوء، باعتبار أن المأمور به صلاة خاصة صلاة مشروطة بالوضوء، فنستطيع أن نستنبط من هذا الإدراك إدراك أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، ثبت شرعا إن الصلاة المشروطة بالطهارة واجبة، فنستند إلى هذا الإدراك العقلي الذي يقول إذا وجب شيء وجبت مقدمته لاستنباط وجوب المقدمة. سيأتي توضيح كيفية هذا الاستنباط. إذن فالدليل العقلي هو الإدراك العقلي الذي يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي كالمثال المتقدم. وهذا القيد الذي يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي ويمكن أن يستنبط منه حكم شرعي، يراد به إخراج الإدراكات العقلية التي لا يستنبط منها حكم شرعي، كاستحالة اجتماع النقيضين وارتفاعهما. فمسألة استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين مع أنها من أمهات القواعد العقلية، لكنها ليست دليلا عقليا بالمصطلح الأصولي، لأن المصطلح الأصولي لا يشمل مثل هذا، يعني الدليل العقلي بالمصطلح الأصولي لا يشمل مثل هذا الإدراك، لأن هذا الإدراك لا يقع في طريق استنباط حكم شرعي. بعبارة ويمكن أن يستنبط منه حكم شرعي، هذا القيد لا يتوفر في مثل استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. هذه القاعدة العقلية، هذه مع أنها من أمهات المسائل العقلية، خارجة عن الدليل العقلي بالمصطلح الأصولي، لأن الدليل العقلي بالمصطلح الأصولي هو إدراك عقلي، نعم هذا جنس، لكن هذا يحتاج إلى فاصل ولو بنحو المجاز. ما هو الفاصل؟ هو أنه يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي، هذا أولا. وثانيا، المقصود من الدليل العقلي ليس ما قد ينسبق إلى الذهن من كونه عبارة عن الدليل الدال على الحكم العقلي قياسا له على الدليل الشرعي، فإن المقصود من الدليل الشرعي المقصود منه الدليل الدال على الحكم الشرعي لا نفس الحكم الشرعي. فأقوال وأفعال الشارع المقدس هي الدليل والكاشف، والحكم الشرعي هو المدلول والمنكشف. فالدليل الشرعي ما هو؟ الدليل الشرعي هو الدال على الحكم الشرعي وليس نفس الحكم الشرعي. فقد ينسبق إلى الذهن إن الدليل العقلي هكذا، هو الدليل الدال على الحكم العقلي، ليس كذلك. هذا وإن كان صحيحا في الحكم الشرعي في الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي هو الدليل الدال على الحكم الشرعي، لكن له ليس بصحيح في الدليل العقلي. فالدليل العقلي ليس هو الدال على الحكم العقلي، بل هو نفس الحكم العقلي، نفس الإدراك العقلي. هذا ثانيا، يعني ليس في الأدلة العقلية دال ومدلول، الدليل العقلي هو نفس الإدراك العقلي وهو نفس الحكم العقلي بتعبير لعل فيه مسامحة، لكن الدليل الشرعي نعم هو الدليل الدال على الحكم الشرعي، ولا يقاس الدليل العقلي بالدليل الشرعي، بل هو نفس الإدراك العقلي. هذا ثانيا، هذا هو المقصود من الدليل العقلي. إذن في تحديد الضابطة أخرجنا الإدراكات العقلية التي لا يستنبط منها حكم شرعي، وبعد وقلنا إن الدليل العقلي هو نفس الإدراك العقلي وليس هو الدال على الإدراك العقلي، على الحكم العقلي، هو نفس الإدراك العقلي. هذا كله في النقطة الأولى. ولكن قبل أن أنتقل من هذه النقطة، أجد من الضروري أن أشير إلى عدة ملاحظات لمزيد من التأصيل وتحديد الضابطة. الملاحظة الأولى إن المراد من المدركات العقلية في اصطلاح الأصوليين هو ما يدركه العقل دون أن يكون منشأ ذلك الإدراك الكتاب والسنة. عندما يتحدث الأصوليون عن المدركات العقلية مقصودهم المدركات العقلية التي يدركها العقل دون أن يكون منشأ ذلك الإدراك الكتاب والسنة، فهي المدركات التي تكون في عرض الكتاب والسنة، يعني التي يكون لها نفس الدور الثابت للكتاب والسنة. وشنو الدور الثابت للكتاب والسنة؟ وهو الدليلية والكاشفية عن الأحكام الشرعية. كما أن الكتاب والسنة دورهما دور الدليلية والكاشفية عن الحكم الشرعي، تكون المدركات العقلية وفق المصطلح الأصولي لها دور الدليلية والكاشفية عن الحكم الشرعي، فليست هي المدركات الناشئة من الكتاب والسنة، بل هي المدركات التي تكون في عرض الكتاب والسنة. وعندما نقول إنها المدركات التي تكون في عرض الكتاب والسنة، ليس المراد أنها مدركات تعارض الكتاب والسنة، وأن المستنبط منها يعارض المستنبط من الكتاب والسنة، ليس المراد ذلك، بل المراد إن المدركات العقلية في المصطلح الأصولي هي تلك المدركات التي يثبت لها نفس دور الكتاب والسنة في الكاشفية عن الأحكام. وبهذا يتضح خروج نحوين من المدركات العقلية عن بحث الأصول. بهذه الضابطة التي بينتها في هذه الملاحظة الأولى، يخرج نحوان من المدركات العقلية عن البحث الأصولي. النحو الأول: المدركات العقلية التي تثبت حجية الكتاب والسنة. توجد مدركات عقلية تثبت حجية الكتاب والسنة. مثلا الآن عندما نريد أن نتحدث عن دليل عدم خطأ الكتاب والسنة، عصمة الكتاب والسنة، ماذا نقول؟ نقول هكذا، واحد من الأدلة هكذا، نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الأنبياء ليحلوا مشكلة المعرفة الإنسانية. نحن نقول في الدليل العقلي أنه من الضروري أن يبعث الله الأنبياء، بعبارة بين قوسين لا علاقة لها بالباحث. قد يسأل الإنسان ويقول أنا لدي عقل، والله قد خلقني بالعقل وبعقلي أستطيع الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، فما الحاجة إلى بعثة الأنبياء؟ قد يسأل هكذا، فنجيب إن الله سبحانه وتعالى وإن كان يثيب ويعاقب بالعاقل، لكن العقل إنما يدرك وجوب الطاعة، حسن الطاعة وقبح المعصية، أما كيف يصل إلى الله فهو عاجز عن ذلك. والدليل على ذلك إن البشر اليوم يشرعون قانونا ثم بعد فترة يكتشفون أنه خطأ ويعدلون هذا القانون، مع أن القانون لفئة من الناس وللدنيا، فكيف نريد من العقل أن يضع قانونا لكل البشرية وللدنيا والآخرة؟ العقل عاجز عن ذلك، فنحتاج إلى حل مشكلة المعرفة الإنسانية في الكدح إلى الله سبحانه وتعالى. المشكلة الإنسانية تحل بحل حل مشكلة المعرفة بربط الإنسان بالسماء. كيف يربط الإنسان بالسماء؟ من خلال الرسل الذين يأتون بالكتب وأيضا يبلغون الأحكام، يوضحون هذه الكتب أو يوردون أحكاما لم ترد في هذه الكتب وما إلى ذلك. وإلا نقول لو إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحل مشكلة المعرفة الإنسانية
ومع ذلك يرسل الأنبياء يمكن أن يخطأوا أو كتابا غير معصوم أو سنة غير معصومة، فحينها لا يخلو الأمر إما أن الله لا يعلم يرسل من، وأما أن الله غير قادر على اختيار الذي لا يخطأ وحاشاه، وإما أنه مع أنه قادر وعالم ويريد حل مشكلة المعرفة يرسل من يخطأ وهذا نقض لغرضه، فحينئذ لا بد أن يكون الكتاب والسنة حجة. كيف يكونان حجة؟ بمعنى أنهما لا يخطئان وإنما هما مطابقان للواقع، طبعا بغض النظر عن الاجتهاد داخل فهم الآية، الاجتهاد في فهم النص هذا بحث آخر. حينئذ هذه المدركات التي تثبت حجية الكتاب والسنة، هذا النحو ليس في رتبة الكتاب والسنة، ونحن اشترطنا في الملاحظة الأولى أن تكون المدركات في رتبة الكتاب والسنة، هذه المدركات هي الموجبة لحجية الكتاب والسنة، فثبوت الحجية للكتاب والسنة لابد أن يكون من خلال أدلة عقلية قطعية، وهذه الأدلة العقلية مع أنها عقلية ومن أمهات المدركات العقلية فهي لم تقع محلا للنزاع، وهي ليست من الدليل العقلي الذي يبحث عنه في علم الأصول. لا بغض، لا لأنها لا 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 تنطبق عليها الضابطة، لأننا نريد إدراكا عقليا يستنبط منه حكم شرعي، لا أن يعني في يعني شنو يستنبط منه حكم شرعي، كما يستنبط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة يستنبط من هذا الإدراك العقلي، وهذه المدركات العقلية من النحو الأول هي تثبت حجية الكتاب والسنة، فليست محلا للنزاع ولم تقع محلا للبحث. خطأ نقول كما يقول البعض أنه لأنها قطعية، مو لأنها قطعية، يعني هو أولا من قال أنها قطعية؟ كل شيء لا بد أن نبحثه أولا لنرى أنه مدرك ظني أو قطعي، واضح الفكرة، إنما نقول أنه لا تنطبق على هذه المدركات الضابطة التي وضعناها للدليل العقلي الذي يبحثه الأصولي، وهو شنو الدليل العقلي؟ كل قضية يدركها العاقل، هل كل قضية يدركها العقل تدخل كل المدركات العقلية، لكن ويمكن أن يستنبط منه حكم شرعي، واضح؟ هذا النحو الأول الذي يخرج. النحو الثاني الذي يخرج أيضا بهذه الملاحظة الأولى، المدركات العقلية الواقعة في رتبة معلولات الأحكام الشرعية، مو تثبت حجية الكتاب والسنة، لكن تقع في رتبة معلولات الأحكام الشرعية، أي أنها متأخرة عن الحكم الشرعي، ويكون الحكم الشرعي بمثابة العلة لوجودها، لولا ثبوت الحكم الشرعي في رتبة سابقة لما كان لهذا الإدراك وجود، مثلا إدراك العقل لحسن الطاعة وقبح المعصية، متى نقول إن العقل يدرك حسن الطاعة ويدرك قبح المعصية؟ متى نقول ذلك؟ هذا الإدراك مترتب على وجود أوامر للمولى، وبعد ذلك نقول إن العقل يدرك حسن طاعة أوامر المولى وقبح معصية أوامر المولى، وهذا النحو من الإدراك أيضا خارج عن الدليل العقلي بالمصطلح الأصولي، لأن الدليل العقلي بالمصطلح الأصولي مختص بمن؟ بالمدركات العقلية التي تقع في رتبة الكتاب والسنة والتي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، لا المدركات التي تثبت بعد تقرر الحكم الشرعي، نحن نريد مدركات في رتبة الكتاب والسنة ولها نفس الدور مع الكتاب والسنة، دور أي دور؟ دور الكاشفية عن الحكم الشرعي، بينما هذا النحو الثاني من المدركات إنما يثبت بعد تحقق الحكم الشرعي. هذه الملاحظة الأولى.
أيضا الإدراكات العقلية القطعية هم ما تخرج؟
نعم، لا ما تخرج،
لأنه
سويت حسب الأثناء سأعرض ما تخرج، لكن لا نبحث حجية الإدراك القطعي العقل القطعي لأنه ثابت بحجية القطع، لا نبحث في حجية الدليل العقلي في حجية الإدراك، لكن المسائل القضايا المدركة قطعا طبعا نبحثها في الصورة، نبحثها في الصورة، لا نبحث عن حجية الإدراك العقلي القطعي. هذا ما يخرج عن بحثنا. إذا دخل في بحثنا
ما يخرج
إذا بحثنا، إذا هو دليل عقلي سنقول نبحث في رتبتين سيأتي إن شاء الله. الملاحظة الثانية أنه لا فرق بين مدركات، أجد هاي المقدمات ضرورية في تأصيل ما يدخل في محل النزاع، قد تكون واضحة لديكم لكن تأصيلها ضروري بالنسبة لكم على اتفاقنا، شنو مو بالنسبة لكم كطلبة بالنسبة لكم كأساتذة إن شاء الله. الملاحظة الثانية، لا فرق بين مدركات العقل النظري وبين مدركات العقل العملي من حيث دخولهما في الدليل العقلي بالمصطلح الأصولي، لا فرق. فكل قضية تكون صالحة لأن يستنبط منها حكم شرعي أو ينفى بواسطتها حكم شرعي فهي داخلة في الدليل العقلي بالمصطلح الأصولي، سواء كانت من مدركات العقل النظري أو من مدركات العقل العملي. وأنا قلت فيما سبق ولعلي أعيد أنه هذا التقسيم، تقسيم العقل إلى عقل عملي وإلى عقل نظري، ليس تقسيما للمدرك، يعني ليس تقسيما للعقل نفسه، ذكرت فيما سبق، إنما هو تقسيم للمدرك، يعني هو تقسيم تبعا لنوع المدركات. فإذا كان المدرك يستتبع موقفا عمليا فهو مدرك عملي، وإذا كان المدرك لا يستتبع موقفا عمليا فهو مدرك شنو؟ نظري. فهذا التقسيم في واقعه للمدرك لا للمدرك، لأنه من الواضح أن الإنسان لديه قوة عقل واحدة وليس لديه عقل نظري وعقل عمل، لديه عقل واحد لكن بحسب ما يدركه هذا العقل نقول بأنه عقل نظري وعقل عملي، والحق أنه تقسيم للمدرك لا لنفس العقل لا للمدرك. إذن لا فرق في دخول مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري، يعني كلا المدركات داخلة في الدليل العقلي بالمعنى الأصول. مثال ما يثبت بواسطة العقل النظري الاستلزامات العقلية، كالاستلزام وجوب شيء لوجوب مقدمته، فإن إدراك العقل لذلك أحتاج إلى انتباه هو إدراك لواقع الملازمة دون أن يكون لهذا الإدراك تأثير عملي مباشر. العقل ماذا يدرك؟ أنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته، هذا الإدراك بما هو إدراك يستتبع موقفا عمليا لا يستتبع موقفا عمليا، نعم هو يؤثر ويساهم في التأثير العملي بعد ضم مقدمة إليه هي أن هذا الشيء قد وجب. الإدراك بما هو إدراك بما هو استلزام عقلي لا يستتبع موقفا عمليا، واضح، لكنه يساهم في التأثير العملي بعد ضم مقدمة إليه. هذه المقدمة كما لو ثبت من الشارع وجوب الصلاة المشروطة بالطهارة فنضيف الكبرى العقلية، وإذا وجب شيء وجبت مقدمته فحينئذ النتيجة إذن تجب مقدمات الصلاة، يجب الوضوء. هذا مثال المن لمدركات العقل النظري الذي يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. ومثال ما يثبت بواسطة العقل العملي المستقلات العقلية، سيأتي هذا مستقلات عقلية غير مستقلات عقلية سيأتي إن شاء الله في التقسيم. مثال ما يثبت بواسطة العقل العملي مثل إدراك العقل لقبح الظلم وحسن العدل، فإن هذا الإدراك يستتبع موقفا عمليا مباشرة دون الحاجة إلى توسط مقدمة أخرى. الآن العقل يدرك أن الظلم قبيح، انتبهوا يعني أن الظلم قبيح، ماذا يستتبع ذلك؟ يستتبع موقفا عمليا مباشرا، يستتبع موقفا عمليا مطابقا لمقتضاه، يعني ها لا لا يعني الابتعاد الامتناع. نعم نعم، لكي نستنبط حكما شرعيا من ذلك فنضيف مقدمة أخرى أيضا عقلية. لماذا قلنا مستقلات عقلية؟ أيضا مقدمة عقلية، وهي أن الظلم قبيح. هذه الصورة المقدمة العقلية الأخرى، وما أدرك العقل قبحه حرمه الشارع. فنستفيد النتيجة أن الظلم حرام، هذا طبعا ضفنا مقدمة عقلية، ولذلك قلنا مستقلات عقلية وسيأتي، واضح الفكرة. لكن هذا نفس الإدراك، نفس إدراك حسن العدل يقتضي السير على مقتضى، نفس إدراك أن الظلم قبيح يقتضي السير على مقتضى. فإذا لا فرق، هاي الملاحظة الثانية، بين مدركات العقل العملي ومدركات العقل النظري من حيث دخول كلا القسمين في الدليل العقلي بالمصطلح الأصولي. واضح. الملاحظة الثالثة، إن الدليل العقلي تارة يكون واسطة في إثبات حكم شرعي. شنو عرفنا احنا؟ شنو قلنا الدليل العقلي؟ كل قضية عقلية يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، فقد يخطر في الذهن يعني، ويمكن أن يستفاد منها ثبوت حكم شرعي. أنا أريد أضيف شيء، أريد أقول ما أريد أن أقول، أن الدليل العقلي تارة يكون واسطة في إثبات حكم شرعي، وأخرى يكون واسطة في نفي حكم شرعي. تبينوا يعني؟ مثال الأول في إثبات حكم شرعي، إن العقل يدرك أن الظلم قبيح، الظلم قبيح عقلا، هذه صغرى وكبرى، وما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. ما هي النتيجة؟ إن الظلم حرام شرعا. هذا شنو استفدنا؟ ثبوت حكم شرعي، حرمة الظلم. واضح. ومثال الثاني الذي هو شنو؟ إن في إدراك العقل لاستحالة التكليف بغير المقدور. هذه القاعدة بالمعنى الثاني الذي سيأتي توضيحه، هذه القاعدة لها معنى يعني، سيأتي توضيحه في موضوع استحالة التكليف بغير المقدور، يستنبط منها نفي الحكم الشرعي بحق العاجز. وقد تقول إن القضية العقلية التي يستنبط منها نفي حكم شرعي ليست قاعدة أصولية. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية هي القاعدة التي يستنبط منها ثبوت حكم شرعي، حيث ذكرنا في تعريف القاعدة الأصولية بأنها القواعد المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. ومن الواضح أن مثل قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور، هذه القاعدة، جاوبوني، هذه القاعدة تنفي الحكم الشرعي ولا تثبت حكما شرعيا. واضح. فنقول
لازم ثبوت الحكم المقدور.
شنو؟ لا لا، ما بيها لازم.
لازم.
ما بيها لازم. ما بيها لازم. فقط تتكلم عن نفي الحكم عن العجز. ما بيها. ثبت الحكم المقدور بأدلته. مو لأنه بأدلته. يعني الآن مو كل فعل المقدور واجب. بعض الأفعال المقدورة واجبة ثبتت بالأدلة. جيد. فنقول، نجيب عن هذا الإشكال، إن المقصود من الاستنباط هو الإثبات التنجيزي والإثبات التعذيري، أي إن عملية الاستنباط هي التي يتوصل بها إلى تنجيز الحكم الشرعي أو التعذير عنه. فالمنجزة كالقاعدة العقلية القائلة بأن الظلم قبيح فنظم وما أدرك العقل قبحه حكم الشارع بحرمته فنستنبط أن الظلم حرام شرعا، فهذه منجزة للتكليف. ومثال المعذرة كالقاعدة العقلية القائلة بأن التكليف بغير المقدور مستحيل، فهذه القاعدة يستنبط منها ماذا؟ نفي الحكم الشرعي عن العاجز، نفي أي حكم شرعي لا يقدر عليه المكلف. فعندما نقول ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي، وعندما نقول إن القواعد الأصولية هي العناصر المشتركة لاستنباط حكم شرعي، نقصد بالاستنباط الإثبات التنجيزي والتعذيري. والقواعد العقلية التي ينفى بواسطتها حكم شرعي تدخل في الاستنباط من باب أنها تثبت التعذير عن الحكم الشرعي. إذن فالقواعد العقلية هي قواعد أصولية سواء استنبط منها حكم شرعي أو شنو استفيد منها نفي حكم شرعي. هذا كله في النقطة الأولى. عندنا تطبيق صلوا على محمد وآل محمد. حسب طلبكم انه الدرس لا يطول لوجود دروس اخرى ما نقدر ندخل في النقطة الثانية ان شاء الله غدا اذا الله افقانه.